السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤمن إذا كمل توحيده لله عز وجل وأنه رب العالمين وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه جل في علاه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يبلغ منزلة عظيمة عالية، وهي منزلة الرضا بالله عز وجل ربا، فتجده في غاية الطمأنينة والسكينة. ولهذا لا تعلق له إلا بالله عز وجل، فليس في قلبه تعلق بالخلق لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، بل قلبه معلق بالله جل في علاه في كل ما يرغبه وفي كل ما يؤمله، كما أنه تجده راضيا بما يجريه الله تعالى من الأقضية والأقدار، لعلمه بأن ما اختاره الله تعالى له إنما هو ما يصلحه، ما له فيه مصلحة وما له فيه حكمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في ختام ما ذكره مما يتصل بمراتب التوحيد، قال في ذلك أنه من حقق هذا قطع الالتفات عن الخلق وعلم أن الكل من الله، فلا يتعلق بالوسائل ولا بالوسائط. ثم عاد ذكر رحمه الله ما يخرج عن التوحيد، وذكر أول ما يخرج عن التوحيد ويصد عنه الهوى، وبعد ذلك ذكر السخط على الخلق والتبرم من أقضية الله تعالى وأقداره، فإن هذا مما يخرج العبد عن التوحيد، لأنه لو كمل توحيده لما وقع في قلبه شيء من ذلك، إذ إنه يرى الكل من الله. ولهذا يقول ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا توحيد، وهذا التوحيد مقام الصديقين أي منزلتهم ومرتبتهم. فإنه من كمل يقينه بأن الله رب العالمين وأن الله لا إله غيره انقطع رجاؤه وأمله في غير الله جل وعلا. وقد قال ابن مفلح رحمه الله فيما نقله من أبيات في هذا الشأن في بيان عظيم ما يدركه الموحد الله من تفويض الأمر إليه والفوز بالطمأنينة والسكينة، قال إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى وعلق بالرب الكريم رجاءه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. فإنه من قطع علقه عن الخلق وعلق قلبه بالله امتلأ قلبه يقينا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فاستنار قلبه وعظم يقينه بأنه لن يأتيه إلا ما قدره الله له، وأن الخلق لا يملكون له نفعا ولا ضرا، بخلاف ذاك الذي ضعف توحيده لله عز وجل وعلق آماله بما يكون من الخلق، فإنه يتباعد ما يرجوه، كما قال وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، وذاك سبب لفوات ما يؤمله، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده. ولو صح في خل الوفاء ولو صح في خل الصفاء صفاؤه ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. فينبغي المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله عز وجل، وبقدر تحقيق ذلك ينال من عطايا الله وهباته. فإن حبل الرجاء إذا تعلق بالله وكان به متصلا محسنا الظن بالله تعالى مقطوعا عن الناس أدرك الطمأنينة والفوز والنجاة. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذين السببين أو هذين الأمرين الصادين عن تحقيق التوحيد لله عز وجل في إلهيته وفي ربوبيته، قال رحمه الله:
ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. وقد علم الله
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله يبين فيه أن توحيد الربوبية مما فطر الله تعالى القلوب عليه، فليس في الخلق من ينكر أن الله هو الخالق أو أن الله هو المالك أو أن الله هو الرازق أو أن الله هو المدبر، فعامة الخلق مقرون بذلك، ومن جحد هذا إنما جحده ظلما وعلوا واستكبارا كما وقع من فرعون، فإن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ولم يكن صادقا في ذلك إذ يعلم أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره حولا ولا طولا ولا يملك نفعا ولا ضرا، وإنما قال ذلك استكبارا وعلوا في الأرض كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فينبغي للمؤمن أن يوقن أنه ليس ثمة في قلوب العباد من ينكر أن الله تعالى رب العالمين، ولو فر من ذلك بما فر من التأويلات أو ادعى ما ادعاه، فإن الدلائل قائمة على أنه لا يمكن للعباد أن يتخلصوا من الإقرار بأن الله رب العالمين. ولهذا حتى الملحدون إذا ناقشتهم وحاورتهم وبلغت معهم الغاية في شؤون الكون وخلقه قالوا إن وراء ذلك قوة، إن وراء ذلك قوة عظمى، وراء ذلك قوة عظمى وقوة خارقة، وهذه القوة الخارقة وهذه القوة العظمى هي ما يفرون منه من إثبات ربوبية الله جل وعلا. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولا ريب أن توحيد الربوبية، أي التوحيد بأن الله هو الخالق، التوحيد بأن الله هو المالك، التوحيد بأن الله هو الرازق، التوحيد بأن الله هو المدبر، لم ينكره المشركون الذين كذبوا الرسل وعاندوهم، بل أقروا به وأثبتوه لله عز وجل، فأقروا بأنه سبحانه خلقهم، فأقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالله تعالى قائم على كل نفس بكسبها، فهو يسوق لها رزقها ويعطيها ما تؤمله، وما من شيء إلا به جل في علاه. وقد دلت الأدلة على هذا الأصل، وأن العبادة مقرون به لا ينكره إلا مكذب. ولذلك قال وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة. يعني الذي وقع بين الرسل وأقوامهم من الخصومة ليس في أن الله رب العالمين ولا أنه الخالق ولا أنه الرازق ولا أنه المدبر، فهم مقرون بهذا كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فماذا سيقولون؟ فسيقولون الله، الله هو الذي يفعل ذلك، الله هو الذي يخلق، الله هو الذي يرزق، الله هو الذي يحيي ويميت، الله هو الذي يدبر الأمر، الله هو الذي يملك، فسيقرون بهذا بلا شك ولا ريب. لكنهم لا يقرون بأنه المستحق للعبادة وحده، ولذلك قال فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهو المعبود الحق وما عداه ضلال وانحراف. ولذلك قال وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، أنكروا إفراد الله بالعبادة، أنكروا إفراد الله بالمحبة، فجعلوا عبادة غيره حقا لازما، لذلك الذي زعموه إلها من دونه جل في علاه، بل تعجبوا أن الملائكة أن الرسول يدعوهم لعبادة الله وحده، كما قال الله تعالى في ما قصه عن هؤلاء في إنكارهم أن يكون الإله واحد، قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون للخلق كلهم إله واحد يعبدونه؟ ولو أنهم أعملوا عقولهم لما وجدوا إلا صدق ما أخبرت به الرسل من أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فإذا كان الخلق كلهم لم يخلقهم إلا الله ولا يملكهم إلا الله ولا يرزقهم إلا الله ولا يدبرهم إلا الله، فكيف لا يكون لهم إله واحد الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وملكهم؟ إن صرف العبادة لغيره هو خروج عن ما يقتضيه العقل وما يدل عليه وما تدل عليه الفطرة وما تدل عليه الآيات في السماوات وفي الأرض وما أقامه الله من الشواهد عبر التاريخ من أن كل من عبد سوى الله إنما يعبد ضلالا ويعبد عمى، وأن الكمال والسعادة والفلاح والنجاح في أن لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، في أن لا تعبد غيره جل في علاه، أن تعبده وحده لا شريك له، فلا يكون في قلبك محبوب سواه ولا يكون في قلبك مخوف سواه ولا يكون في قلبك مرجو غيره سبحانه وبحمده، فله الحب وحده وله الخوف وحده وله الرجاء وحده سبحانه وبحمده. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وإنما أنكروا توحيد الإلهية، أي أنكروا أن لا يعبد غير الله، أنكروا أن لا تصرف العبادة لغيره، فتجدهم يدعون غير الله ويذبحون لسواه ويحلفون بغيره ويخافون غيره خوف السر ويرجون الهبات والعطايا من سواه، وكل هذا خارج عن توحيده جل في علاه. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة هي أول آية ذكر الله تعالى فيها صورة من صور الشرك، فإن أصل الشرك تسوية غير الله تعالى بالله في المحبة، فمن سوى غير الله بالله في المحبة صرف المحبة التي لله لغيره يكون قد وقع في الشرك. ولذلك ذكر الله تعالى في أول ما يكون من صور الشرك في أول سورة ذكرها في كتابه من صور الشرك ذكر شرك المحبة، ومن الناس أي بعضهم من يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا ونظراء ومساوين لله يحبونهم كحب الله، هذا معنى التنديد، قال أندادا، ثم فسر وجه التنديد فقال يحبونهم كحب الله، فأفسدوا المحبة التي يجب أن تكون لله بأن صرفوها لغيره، ولذلك حارت قلوبهم وظلت أفئدتهم وضاعت عقولهم وتشتتت قلوبهم وأظلمت نفوسهم لما عبدوا غيره وأحبوا سواه جل في علاه. فمحبة الله عز وجل هي الفلاح، هي النجاح، هي النجاة. وكل من أحب غير الله عز وجل فإن محبة عبادية فإنه لا بد وأن يناله من الضيق والكدر والحيرة ما يجعله في ضلال وعمى وفي شقاء، كما قال الله تعالى: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كالذي يتنفس في المناطق العالية لا يجد من الهواء ما يكفي حاجته، فتجده لاهثا طوال الوقت غير مستريح ولا مطمئن لعدم أخذ ما يكفي من الهواء. كذلك من عبد غير الله عز وجل فلا بد أن يناله من الشقاء ما يناله، لأن قلبه لم يسكن، فالقلب إنما يسكن بمحبة الله وتعظيمه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه ونعيمه وفلاحه صلاح القلب ونعيم القلب وفلاح القلب تجريد هذا الحب للرحمن، أن تفرد الله بالمحبة. فإذا أحببت غيره وقعت في صور من الهلاك والشر ما لا تطيب به حياتك ولا تسعد به نفسك، بل تكون في قلق وضيق وكدر ورعب وخوف، لأنه قد فقد قلبك سبب حياته ونجاته وهي محبة الله تعالى وتعظيمه. أيها الأخوة، إن الشرك في جميع صوره يدور على معنى واحد، وهو أن تسوي غير الله بالله، هذا معنى الشرك. الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه هو النهي عن تسوية غير الله بالله، أن تجعل لله نظير، أن تجعل لله مثيل، أن تجعل لله مكافئ، أن تجعل لله مساوي. وكل من أشرك بغير الله، وكل من أشرك شيئا ومن أشرك بشيء وسوى الله بغيره فإنه قد وقع في التنديد الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، الله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله، أي من المشركين في حبهم لله، فتكون المقارنة بين حب المؤمنين لله وحب المشركين لله. أيهم أشد حبا؟ حب المؤمنين. لماذا؟ لأنهم أخلصوا قلوبهم لله فلا يحبون سواه. أما أولئك فحب الله وحب الأولياء الذين يدعونهم من دون الله، أحب الأصنام، أحب الأوثان، ففرقوا محبتهم، وكان التفريق سببا لضعفه. المعنى الثاني في هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين في محبتهم لمعبوداتهم، وذلك أن محبة الله تعززها الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، فحب الله مركوز في الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الثاني: أن حب الله عز وجل يقوم في قلب العبد لعظيم إحسانه، فاستشعاره بأن كل إحسان يصل إليه من الله يوجب محبته سبحانه، وأن كل ضر يندفع عنه من الله يوجب محبته سبحانه. ولذلك كان أهل الإيمان أشد حبا لله عز وجل من محبة المشركين لأصنامهم ومعبوداتهم من دون الله. الثالث من أسباب عظم محبة المؤمنين أو زيادة محبة المؤمنين لله عن محبة المشركين لمن يعبدونهم، أن الله جل في علاه متصف بصفات الكمال فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الأفعال الجميلة، بخلاف المعبودات من الأصنام وغيرهم فإنه يتطرق إليهم من النقص والعيب ما الله به عليم، ولذلك لا يمكن أن يكون لله نظير ولا له سمي ولا له كفو ولا له مساوي جل في علا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا أهل الإيمان أعظم حبا لله من محبة المشركين لما يحبونهم من الأصنام والمعبودات من دون الله. أيها المؤمنون، لماذا ذكر الله عز وجل المحبة في أول ما ذكر من صور الشرك؟ المحبة هي أصل العبادة، فإنك تعبد من تحب، وبقدر تحقيقك لمحبة الله بقدر تحقيقك لعبادته وتحقيقك لتوحيده جل في علاه. ولهذا كل نقص في العبادة ينشأ عن نقص المحبة، والمحبة عبادة وعمل قلبي لا ينقطع في الدنيا ولا في الآخرة، لا ينقطع بانتهاء التكليف، بل المؤمنون يحبون ربهم في الدنيا ويحبونه في الآخرة. نسأل الله أن يملأ قلوبنا محبة له جل في علاه. يقول قائل: طيب لما نقول يجب إفراد الله بالمحبة، أن لا يحب غير الله، أن لا يكون في القلب محبوب سوى الله، الإنسان يحب ماله ويحب ولده ويحب زوجه ويحب أهله، كل هذه المحاب لا بأس بها إلا أن تكون صادة عن طاعة الله أو أن تكون سببا للوقوع في معصية الله، فهذه محاب طبيعية لا حرج فيها. يحب الإنسان ولده، يحب الإنسان زوجه، يحب الإنسان من أحسن إليه، هذه المحاب ليست هي ما نتحدث عن من إفراد الله بالمحبة. إفراد الله بالمحبة المقصود بالمحبة المحبة العبادية، محبة الشيء لذاته ولعظيم صفاته وجميل أفعاله وكريم خصاله جل في علا، هذه المحبة التي تقتضي تمام الانجذاب لله عز وجل والطاعة له، لا تكون إلا لله عز وجل ولا تكون لسواه سبحانه وبحمده، وهي التي يجب إفراد الله تعالى بها، فإذا صرف الإنسان لغيره يكون قد وقع في الشرك. والمشركون لما أحبوا معبوداتهم من الأولياء والصالحين والأنبياء والجن والأصنام وما يحبونهم وما يعبدونهم من دون الله، سووا غير الله بالله. لما نقول سووا غير الله بالله، هل يعني أنهم سووا غير الله بالله في كل وجه؟ الجواب لا، لا يلزم أن يسووا غير الله بالله في كل شيء، لو سووا غير الله بالله في شيء واحد فإنهم يكونون قد وقعوا في الشرك. تسوية غير الله بالله التي هي الشرك لا يلزم أن تكون من كل وجه، ولهذا ما فيه أحد ممن يعبد غير الله عز وجل يقول إنما يعبده من دون الله مثل الله في إنما يعبده من دون الله مثل الله عز وجل في كل شيء، بل حتى الذين قالوا إن العالم له خالقان الظلمة والنور لا يسوون بين الظلمة والنور، بل يقولون الظلمة إله الشر والنور إله الخير، ويمدحون إله الخير ويذمون إله الشر ويجعلون إله الشر تابعا لإله الخير، فما في أحد يسوي غير الله بالله من كل وجه، فلذلك التسوية ولو كانت في شيء واحد فإنها شرك، ولا يلزم أن تكون تسوية من كل وجه. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد وهو محبته كانوا مشركين، أي كانوا قد وقعوا في الشرك الذي ذمهم الله تعالى به في قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، كما قال تعالى الآن لما بين أن الشرك مداره على التسوية. عندنا التوحيد وعندنا الشرك، التوحيد هو دعوة المرسلين والشرك هو ما حذرت منه، فما هو التوحيد؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالحب، إفراد الله بالخوف، إفراد الله بالرجاء، أن لا تصرف عبادة من العبادات لغيره، هذا هو التوحيد. ما هو الشرك؟ الشرك هو تسوية غير الله بالله، بأن تحب سواه محبة لا تكون إلا له، أن تخاف سواه، أن ترجو سواه، أن تصرف العبادة لغيره من ذلك الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كيف كفر أو أشرك؟ لأنه سوى غير الله بالله، لا يحلف إلا بالله، فإذا حلف بغير الله فقد سوى غير الله بالله في إيش؟ في الحلف، فيكون قد وقع في الشرك. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر الشرك دقيقة وجليلة، ظاهرة وباطنة، الشرك الذي في القلوب، والشرك الذي في الأقوال، والشرك الذي في الأعمال، كل ذلك مما يجب أن يبعد عنه الإنسان. فلا تسوي بالله غيره، فليس له نظير ولا له مثيل ولا له كفء. تسوية غير الله بالله هي الشرك الذي عابه الله على المشركين، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ يعني يسوون به غيره، هذا معنى يعدلون، أي أنهم يسوون غير الله بالله. وقد قال الله تعالى في ما قصه عن المشركين وأخبر به عن عملهم، قال وهم بربهم يعدلون، أي أنهم يسوون به غيره سبحانه وتعالى. والمشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار شهدوا على أنفسهم بعظيم الضلال، فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يخبرون عن أنفسهم بالحلف مقسمين تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين، يعني يخاطبون معبوداتهم التي عبدوها من دون الله، فيشهدون على أنفسهم بالضلال المبين لأنهم سووا هذه المعبودات بالله رب العالمين. ولا تظن أن هذا الكلام يا أخوان، لا تظن أننا نتكلم عن مشركي قريش أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف، هذا الشرك قائم في كثير من حياة الناس. فالذين يعبدون الأوثان والذين يعبدون غير الله من الصالحين والأنبياء والجن، هؤلاء سووا غير الله بالله. فالشرك في البشرية قائم، بل لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فيسود الشرك في الناس ولا يذكر الله جل في علاه، لانصراف الناس عن الله بغيره من المعبودات سبحانه وبحمده. فالشرك قائم في الناس وموجود، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كانت تعبده المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنجى الله تعالى هذه الأمة بما نشره من التوحيد في جزيرة العرب، وسلم الناس من عبادة الأصنام، وزال ذو الخلصة وغيره من المعبودات. لكن يخبر النبي عن عودة ذلك في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء أليات نساء من دوس حول ذي الخلصة، يعني يطوفون بهذا الصنم، وهذا في آخر الزمان عندما تزول رسوم التوحيد. ولهذا لما كان هذا الانحراف متأصلا في الناس، كانت الدعوة للتوحيد من الضرورات التي ينبغي للإنسان أن يحققها في نفسه بإقامة قلبه على عبادة الله وحده لا شريك له، وبنشر ذلك والحديث عنه بين الناس حتى لا يظن ظان أنه والله ما في شرك. نحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية سلمنا بما يسره الله تعالى من دعوة الإمام المجدد محمد بن الوهاب ومؤازرة الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، سلمنا من مظاهر الشرك في بلادنا، فلا قبور تعبد من دون الله، ولا أضرحة يطاف حولها، ولا مظاهر للشرك بالذبح أو النذر أو غير ذلك. وهذا من نعم الله تعالى على جزيرة العرب أن يسر الله تعالى لها الخلاص من هذه الضلالات. لكن إذا تلفت في أرجاء الدنيا وجدت من يذبح لغير الله، من ينذر لغير الله، من يتقرب لغير الله في الأضرحة والقبور، ويهتف بأسماء غير الله عند الملمات والكربات طلبا للغوث وكشف المدلهمات، وأيضا يطلب منهم قضاء الحاجات من الأولاد والأرزاق والوظائف وغير ذلك، فنحمد الله على ما طهر هذه البلاد من 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 نحمد الله الذي طهر هذه البلاد من الشرك، ونسأله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبعدنا عن الشرك ظاهره وباطنه دقيقه وجليله صغيره وكبيره. يقول المؤلف رحمه الله: وقد علم
الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين.
هذا الكلام يقول رحمه الله في بيان ما الذي يتحقق به السلامة من الشرك. قال: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه وما جاء به رسوله كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، أي كيف يسلمون من الشرك في توحيد العبادة. فتوحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا، أي أنه جل وعلا جدير وهو حري وهو أهل أن يفرد بالولاية والحكم والربوبية. قال الله تعالى في إفراده بالولاية: قل أغير الله أتخذ وليا، أي أطلب ناصرا ومحبوبا. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فكيف تطلبون هذا مني وهو أن أسوي غير الله بالله في طلب النصرة وفي المحبة. فالولاية تقتضي معنيين: المحبة والنصرة. فالله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين فيقول لهم قل يا يقول الله تعالى لرسوله قل، يعني يا محمد، أغير الله أتخذ وليا، أي أصير غير الله محبوبا كمحبة الله، وأطلب من غير الله النصر كما أطلبه من الله جل وعلا، وهو سبحانه الذي له المحبة التامة، وهو جل وعلا الذي يأتي النصر منه. ولذلك قال: فاطر السماوات والأرض، فهو جل في علاه خالق السماوات والأرض. ومن كان هذا شأنه فإنه لا يمكن أن يطلب من غيره جل وعلا نصر ولا أن تصرف لغيره محبة. فالاستفهام في قوله قل أغير الله استفهام إنكار، أمر الله تعالى رسوله بأن يستفهم من المشركين استفهاما إنكاريا، حيث طلبوا منه أن يتخذ وليا غير الله. قل أغير الله يتخذ وليا ناصرا معبودا محبوبا سواه، وهذا لا يمكن أن يكون. ثم قال في الآية الثانية وقال: أفغير الله أبتغي حكما، أي أتطلبون مني أن أطلب الحكم من غير الله عز وجل من هذه الأصنام أو من هذه المعبودات؟ فإنه لا حكم إلا لله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمقتضى توحيد الله عز وجل أن يكون هو سبحانه وبحمده المشرع الذي يصار إلى حكمه، فإن حكمه غالب على كل حكم سبحانه وبحمده. وكما أنه الحاكم قدرا فهو الحاكم شرعا، ألا له الخلق والأمر. قال بعد ذلك وقال: أغير الله، قل أغير الله أبغي ربا، وكل هذا يبين أنه لا يتخذ غيره جل وعلا معبودا، فإنه الرب سبحانه وبحمده الذي يجب إفراده بالولاية فهو الولي، وبالحكم فله الحكم جل وعلا، وبالربوبية فلا رب غيره. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به أي سوى غيره به فقد أشرك في إلهيته ولو وحد ربوبيته. وهذا بيان أنه قد يقع من الإنسان توحيد الربوبية لكنه لا يأتي بما يجب من إفراد الله بالعبادة، فيسوي غير الله بالله في المحبة، في طلب النصرة، في غير ذلك من مقتضيات إلهيته سبحانه وبحمده. ولهذا قد يقول قائل إن لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، وهذا قصور في معنى الإلهية، فإن لا إله إلا الله ليست هي لا رب إلا الله، بل المشركون كانوا يقرون بأن الله هو الرب وأنه لا رب سواه سبحانه وبحمده، لكنهم لم يقروا بأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في إلهيته ولو وحد ربوبيته. ثم قال رحمه الله: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق. اجتمعت فيه الخلائق يعني الخلق كلهم مقرون بأنه لا رب إلا الله، لكنهم يفترقون في توحيد الإلهية. فمن الخلق من يعبد غير الله ويسوي غيره به، وعند ذلك يفترق الناس. ولذلك قال: وتوحيد الإلهية مفرق الطريق بين المؤمنين والمشركين، فبه يتميز أهل الإيمان والإسلام من أهل الشرك والكفر. يتبين هذا، وبين هذا يتبين أن توحيد الربوبية لا يحصل به الفرق بين الإيمان والكفر، ولا بين الإسلام وغيره من عقائد الشرك، بل الذي يفرق بين الناس ويميز المؤمن عن الكافر هو توحيد الإلهية. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأمره بدعوتهم إلى لا إله إلا الله، وهي تعني أنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وأما تفسير من فسرها بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مخترع إلا الله، هذا تفسير مغلوط. ولهذا يقول المؤلف: ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولو قال يعني عوض عن لا إله إلا الله لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، يعني لم يأتي بالإسلام الذي يخرجه عن دائرة أهل الشرك، فإنه لا يتحقق التوحيد من العبد إلا بتحقيق أنه لا يعبد إلا الله، بتحقيق إفراد الله تعالى بالعبادة. يقول رحمه الله: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. نعم،
فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
سبحان الله. يقول رحمه الله: فتوحيد الألوهية، توحيد الله في العبادة، إفراد الله بالعبادة أن لا يعبد غير الله، هو المطلوب من العباد. دليل ذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله وحسابه على الله. فبين هذا وغيره من النصوص بين أن المطلوب من العباد هو الإقرار بأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا ليس إقرار فقط باللسان، بل هو إقرار باللسان واعتقاد بالقلب يتبعه عمل. فمن يقول لا معبود حق إلا الله ويدعو غير الله ويصرف النذور لغير الله ويتقرب إلى غير الله ويعتقد أن غير الله ينفع ويضر استقلالا، لا شك أنه لم يحقق لا إله إلا الله. ولذلك يقول، ثم يبين المؤلف رحمه الله أن الإلهية وهي إفراد، أن توحيد الإلهية وهو إفراد الله تعالى هو المطلوب من العباد. قال ولهذا كان أصل الله، أي كلمة اسم الجلالة الله أصله الإله، فهو مشتق من الإله، كما هو قول سيبوي إمام اللغة وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم، يعني من أهل اللغة. قال وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الأعظم. فإن الإله هو الذي إيش معنى الإله؟ هو الذي تعبده القلوب محبة وتعظيما. الإله هو الذي تألهه القلوب محبة له وإجلالا، هذا معنى الله. فالله هو الذي تألهه القلوب وتعظمه وتحبه إجلالا له سبحانه وبحمده، لما له من صفات الكمال ولما له من الأسماء الحسنى ولما له من جميل الأفعال. ولهذا يقول رحمه الله كان الله، أي كان اسم الله عز وجل، هذا الاسم العظيم هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. وقد قيل إن الاسم الأعظم هو الله، الاسم الأعظم لله هو الله. واستدلوا لذلك بعدد من الأدلة، منها أنه لا يسمى به غير الله، وأن هذا الاسم عندما يذكر مع غيره من أسماء الله عز وجل يذكر ابتداء وغيره يأتي تابعا له. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، كلها تأتي تابعة لاسم الله جل في علاه، للاسم العظيم. ولهذا عده بعض أهل العلم الاسم الأعظم لله عز وجل. وهذا والمؤلف رحمه الله يشير إلى هذا المعنى بقوله كان الله، أي اسم الله الأعظم، اسم الله جل في علاه هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات العليا، لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. فكل المعاني، فكل أسماء الله وكل صفاته ترجع إلى هذا الاسم، ويمكن الاستدلال عليها بهذا الاسم، إما دلالة مطابقة وإما دلالة تضمن وإما دلالة التزام كما هو معروف في أنواع الدلالات. قال وهو الذي ينكره المشركون، المشركون ينكرون هذا الاسم، والمقصود ينكرون معناه، فإنهم لا يقرون بأن الله تعالى هو المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، بل يجعلون غيره معبودا معه سبحانه وبحمده. وقد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم.
ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيدهم ألوهيته، كما قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية.
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو تقرير وتأكيد لما تقدم من أن المطلوب من العباد هو تحقيق إفراد الله بالعبادة، هو اليقين بأنه لا إله غيره جل في علاه، وأن اعتقاد العبد أن الله هو الرب، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، لا يخرجه عن دائرة، لا يدخله دين الإسلام فحسب، أي أن اعتقاد العبد أن الله هو الخالق الرازق المدبر لا يكفي في دخول الإسلام، بل لابد أن يضيف إلى ذلك اعتقاد أن الله لا إله غيره، وأنه لا يعبد سواه، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو جل في علا. قال رحمه الله: ويحتج الرب سبحانه عليهم، أي على المشركين الذين عبدوا غيره، بتوحيدهم الربوبية على توحيد الإلهية، يعني يستدل على أنه لا يستحق العبادة غير الله بأنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، وأنه لا مالك إلا الله، وأنه لا رازق إلا الله، وأنه لا مدبر إلا الله. فإذا كان لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله، فمقتضى تمام الإيمان بذلك أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، وأن لا تعبد غيره جل في علا. ولهذا يقول: قل الحمد لله، أمر الله تعالى رسوله، وهو أمر لكل مؤمن، أن يحمد الله تعالى على عظيم صفاته وجليل أفعاله سبحانه وبحمده وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام عليهم لسلامة عقدهم وقولهم، فسلم الله تعالى على عباده الذين اصطفى. ومن هم عباده الذين اصطفى؟ هم الذين اعتقدوا أنه لا إله غيره، هم الرسل وأتباعهم أهل الصراط المستقيم. الله خير أما يشركون، هذه موازنة وسؤال، أيهما خير؟ الله الذي له الأسماء الحسنى، الله الذي له الصفات العلى، الله الذي له الأفعال الجميلة، الله رب العالمين، أم من تعبدونهم من المعبودات والأوثان الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أو المخلوقون حتى ولو لم يكونوا أصناما من المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ الله خير أما يشركون، أيهما خير؟ لا يمكن أن يجيب عاقل إلا بأن الله خير من كل ما يشرك به المشركون، فلا إله غيره سبحانه وبحمده. ثم يعود في الاحتجاج عليهم بتوحيدهم الربوبية على أنه لا يستحق العبادة غير الله، يقول: أمن خلق السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات والأرض؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، من؟ الجواب: يقينا الله هو الذي صنع ذلك، الله هو الذي فعل ذلك. إذا كان كذلك، الله أإله مع الله صنع هذا، أإله، ما قال أرب لأنهم يقرون بالربوبية، لكن قال أإله، يعني هل يستحق غيره أن تصرف له العبادة وهو الذي صنع هذا وفعل هذا، وهذا ما تقرون به وتعتقدونه فيه جل في علاه؟ أإله مع الله. ثم يلفت النظر إلى سبب خروجهم عن التوحيد وعدم إقرارهم بأنه لا إله إلا الله، فيقول: بل هم قوم يعدلون، أي الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه أنهم سووا غير الله بالله، يعدلون يعني يسوون غير الله تعالى بالله. وهلم جر في الآيات التي ذكرها الله تعالى عن إقامة الحجة على هؤلاء بذكر ما يكون من عظيم صنعه وآلائه جل في علاه. يقول المصنف: وكلما ذكر الله تعالى من آياته أي براهينه التي بثها في الآفاق والأنفس والتي تقر بها قلوبهم، كلما ذكر الله تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله أي صنع ذلك فيستحق العبادة، أإله مع الله فعل هذا لتصرف العبادة إليه، أإله مع الله خلق هذا حتى تسووا به غيره. يقول: فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية، لم يكونوا ينكرون أن الله رب العالمين، أن الله هو الخالق، أن الله هو المالك، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، لكنهم كانوا ينكرون أن لا تكون العبادة إلا له وحده لا شريك له، ولهذا يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويتقربون إلى المقبورين وإلى الجن وإلى الملائكة ويسألونهم الشفاعة ويطلبون منهم قضاء الحاجات، كل هذا لشركهم بالله وجهلهم بعظيم قدرته جل في علاه وأنه لا يستحق العبادة سواه. ولهذا يقول: فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في الربوبية، يعني ليس جميع المشركين قد حققوا توحيد الربوبية على الكمال، إذ لو أن العبد حقق كمال التوحيد لله في ربوبيته فلا بد أن يقوده ذلك إلى تكميل تحقيق الإلهية لله عز وجل. قال: على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم. فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك،
طيب، يقول رحمه الله: يحتج الرب سبحانه عليهم أي على المشركين بتوحيد ربوبيته على توحيد إلهيته، ثم قال: وبالجملة، يقول رحمه الله: وبالجملة أي بعد أن ذكر ما ذكر مما تقدم أجمل ما يقصده وما يريده من أن الله تعالى يذكر ربوبيته في إقامة الحجة على من أشرك به، وأنه سبحانه وبحمده لا يستحق أن يسوى به غيره، وأنه يجب إفراده بالعبادة. وهذا كثير في القرآن العظيم، يذكر الله ربوبيته ليستدل بها على أنه لا إله غيره وأنه لا تصرف العبادة لسواه. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل: أفلا تتقون؟ قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل: فأنى تسحرون؟ يعني كيف يقع منكم أن لا تفردوه بالعبادة، كيف يقع منكم أن تتوجهوا إلى غيره وتعبدوا غيره إذا كنتم تقرون بأن الله جل وعلا رب السماوات السبع وأنه رب العرش العظيم وأن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده وأنه يجير ولا يجار عليه جل في علاه؟ فكيف يسوغ لمن امتلأ قلبه يقينا بهذه المعارف وبهذه العلوم أن يعبد غيره جل وعلا؟ وقد قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، يقول الله جل وعلا، فأنى يؤفكون؟ كيف يصرفون عن عبادة الله وحده إذا كانوا يقرون بهذا؟ فالآيات في هذا المعنى كثيرة، فيها يثبت الله تعالى وجوب عبادته وحده ولا شريك له بما يقر به هؤلاء من أنه لا خالق ولا مالك ولا رازق ولا مدبر ولا فاطر إلا الله جل في علاه. مقتضى هذا أن يكون العبد موحدا لله في عبادته فلا يصرف العبادة لسواه. ومن هنا نعلم الارتباط والصلة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية إذا كمل في قلب العبد استلزم توحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية الطريق الذي يوصل إلى توحيد الإلهية، ولذلك يستلزم توحيد الربوبية توحيد الإلهية. ومن كمل توحيد الإلهية تضمن ذلك تكميل توحيد الربوبية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمرا آخر مما يدل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، أنه الملك سبحانه وبحمده، كما أنه الخالق فهو الملك. قال الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالله سبحانه وتعالى له الملك سبحانه وبحمده، ومقتضى أن له الملك سبحانه وبحمده يستلزم أن يقطع الإنسان النظر إلى غيره وأن لا يطيع سواه. ولذلك يقول: والملك هو الآمر الناهي. هذا مقتضى أن الله تعالى الملك، والله سبحانه وبحمده يملك الدنيا والآخرة، له كل شيء سبحانه وبحمده. لا يملك العباد شيئا دون الله عز وجل، بل هو الله الذي يرث الأرض ومن عليها وله الملك سبحانه وبحمده، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله يملك كل شيء، وملكه وسع كل شيء، لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال، فهو الباقي جل في علاه، الأول الذي ليس له، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وبحمده. وإليه كل شيء صائر، فهو الذي يرث الأرض ومن عليها جل في علاه سبحانه وبحمده. وكل ملك لبني آدم فهو مسبوق بعدم ويلحقه زوال، فإن الإنسان أخرجه الله من بطن أمه لا شيء معه ولا يملك شيئا في الأصل والغالب، ثم بعد ذلك إذا مات كل ما يملكه ولو ملك ما ملك خرج من ملكه، ينتقل قهرا لورثته. ولذلك الميراث نوع من التملك القهري، لأنه ينتقل بالشرع من مالكه إلى ورثته وفق ما بين الله عز وجل وقسم. فملك العباد قاصر مسبوق بالعدم ويلحقه زوال، كما أنه في أثناء الملك ليس مطلق التصرف، بل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولا بد أن يطيع الله تعالى في ما ملك، فهو لا يملك ملكا مطلقا، بل ملكه مقيد وليس له فيه الملك المطلق، إنما الملك المطلق لله جل وعلا. وإذا كان كذلك فإن الملك الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده حقه أن يطاع في أمره ونهيه، فطاعته في أمره أن يمتثل وفي نهيه أن يجتنب. ولهذا قال: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى. فمن مقتضيات حكمة الله وملكه أن يطيع العباد ربهم في توحيده وعبادته. ولذلك لا يمكن أن يخلق الله تعالى الخلق ويتركهم دون أمر ونهي، بل خلقهم لحكمة، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عاملا، وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فغاية الخلق تحقيق العبودية لله عز وجل. قال رحمه الله: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، وكل ذلك يقتضي أن يفرد بالعبادة جل وعلا. ولذلك يقول: جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى التي هي مقتضى أن يفرد جل وعلا بالعبادة، وأن يفرد سبحانه بحمده بالقصد، وأن لا يتوجه العباد إلى غيره. فإن المستعاذ به هو من يملك جل في علاه، هو الرب، هو الملك، هو الإله. ولهذا يقول الله جل وعلا في خاتمة سور القرآن سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالربوبية والملك تثبت أنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وبحمده. يقول المؤلف رحمه الله: وبالأسماء. نعم. ولذلك
جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم. فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها.
استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآيات الثلاث على طريقة القرآن في تقرير توحيد الإلهية. فابتدأ الله جل وعلا في الاستعاذة في سورة الناس بذكر ربوبيته، وربوبيته تقتضي خلقه وتدبيره سبحانه وبحمده. ثم ذكر جل في علاه ملكه، والملك يقتضي الأمر والنهي، والله تعالى أمر عباده بعبادته وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر إلهيته وهي الانجذاب إليه بالمحبة والتعظيم، ولهذا جعل الإلهية الخاتمة مما تقدم من المذكورات، فهي نتيجة كمال العلم بربوبيته ونتيجة كمال العلم بإلهيته. فإذا كمل علمك بذلك نتج عنه انجذاب قلبك له وعظيم تعظيمك له جل وعلا، وهذا هو الغاية، وما قبلها توطئة. ولذلك جعل ما قبل ذكر الإلهية تمهيد وتقديم للوصول إلى الغاية والمنتهى. نعم. ثم قال رحمه الله:
وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
يقول المصنف رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن. السورتان هما سورة الفلق وسورة الناس. وقوله رحمه الله أعظم عوذة في القرآن، يعني أعظم ما يحصل به الاحتماء والاعتصام بالله من الشر والسوء والفساد والمكروه على وجه العموم، فأعظم ما تحصل به الاستعاذة من آيات القرآن هاتان السورتان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من طريق قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم ترى آيات أنزلت إلي أو علي الليلة لم يرى مثلهن، يعني لم يأتي في كتب النبيين ولا في القرآن مثلهن في الصيانة والوقاية والحفظ من الشر والسوء. وهذا يدل على أن هاتين السورتين تقدم نزولهما، وأنهما لم يكونا قد نزلا ابتداء في حادثة سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان نزولهما سابقا، وفيهما من الحماية من الشر والحفظ من أسباب الفساد ما ليس في شيء من القرآن. قل أعوذ برب الفلق، أي أحتمي وأعتصم وألتجئ وأطلب الصيانة والحفظ من رب الفلق، أي صاحب الفلق الذي يخلق كل شيء جل في علاه، فهو فالق الحب والنوى جل في علاه وفالق الإصباح سبحانه وبحمده، من شر ما خلق. هذه الاستعاذة بالله عز وجل من شر كل ذي شر، يقول العلماء حتى من شر نفسك، فإنك تستعيذ بالله من شر خلقه وأنت من خلق الله، فعندما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق تستعيذ بالله حتى من شر نفسك، وهذا قد يغيب عن كثير من الناس. ثم بعد أن ذكر العموم في الاستعاذة بالله من الشر ذكر شرورا عظيمة يطلب الوقاية منها: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا أظلم، والليل موضع للشر وكثير من الفساد، فاستعاذ بالله من زمن الشر. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد وهن السواحل. وذكر النفاثات لا يقصر الأمر على النساء، بل لأنه غالب فيهن، وإلا فهو من شر سحر كل ساحر ذكرا كان أو أنثى. ومن شر حاسد إذا حسد، أي من شر أصحاب النفوس الخبيثة التي تكره الخير الذي يسوقه الله تعالى للغير وتتمنى زواله. وبعد ذلك في السورة الثانية قل أعوذ برب الناس، تقدم الكلام عليها، ملك الناس إله الناس، ثم ذكر ما يكون من الشرور التي تكون في صدور الناس من شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو الذي يلقي في نفوس الناس الوساوس والهواجس التي تشككهم في الدين وفي العقائد أو توقعهم في الحرج والضيق. فالوساوس منها ما يتعلق بالله، ومنها ما يتعلق بشرعه، ومنها ما يتعلق بالإيمان، ومنها ما يتعلق بالعمل، كله مما يطلب السلامة منه ويستعاذ بالله تعالى منه: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يلقي في قلوبهم الشبه والشكوك. قول من الجنة والناس، أي من كل صاحب وسواس يلقي في قلوب الناس الوساوس، سواء كان من الجن كالشيطان أو كان من الإنس، وهم الذين يزينون الباطل ويشككون الناس في دين الله عز وجل ويصرفونهم عن الهدى بزخارف الأقوال والبيان، كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيصد بعضهم بعضا عن الحق والهدى بما يبهرجونه ويزينونه من الأقوال التي تصرف عن الحق والهدى. وهذا معنى قوله رحمه الله في هذا الموضع، وجاءت الاستعاذة في هذا الموضع: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، أي أعظم ما جاء في القرآن من صيغ الاستعاذة وأجمعه، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في الصباح والمساء ويذكرها في أدبار الصلوات لما لها من الأثر العظيم في صيانة الإنسان ووقايته وحفظه وحمايته مما يكره. وهذا الكلام وما بعده نوع من الاستطراد، ذكره المؤلف استطرادا، وإلا فإنه خارج عن صلب الموضوع الذي يتحدث عنه في هذا الكتاب الماتع في تجريد التوحيد المفيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم البصيرة في الدين والعمل بالتنزيل، ونكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذا الكتاب يوم غد وكذلك بعد غد حتى ننتهي منه إن شاء الله تعالى في مغرب يوم الجمعة. درسنا بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب يوم غد وبعد غد إن شاء الله. في سؤال؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من يشرك في محبة الله ويحب ابنه كحب الله، هل هو شرك أكبر أو أصغر؟
الذي يحب ابنه كحب الله هذا وقع في الشرك الأكبر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.